بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله أمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 78 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
المعروضات هذه العصر، كل المعروضات العصر اللي عندهم معروضات يصلي معنا العصر إن شاء الله يعطينا إياها. أي حتى الخطابات إن شاء الله، لأن هذا أقول هذا مجلس علم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 77 من لقاءات الباب المفتوح، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه خيرا وبركة. هو اللقاء الذي يتم كل يوم الخميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس الموافق 14 من شهر جمادى الثاني، وهذا هو يوم الخميس 14 من شهر جمادى الآخرة. ونظرا لضيق الوقت فإننا نبدأ من الآن بالإجابة على الأسئلة، فنبدأ باليمين.
يا شيخ، مثلا واحد نهب عمره وقصر شعره من قدام ووراء وكذا، هل عدم ولا؟
هذا الذي ذهب للعمرة وقصر يجب أن يكون التقصير شاملا لكل الرأس، ومن الخطأ أن يقص من جانب واحد أو من جانبين أو من ثلاثة أو من أربعة، لا بد أن يكون التقصير شاملا لكل الرأس. ولهذا نرى أنه لو أن الإنسان استعمل هذه المكاين على نونة أربعة وما أشبه ذلك لحصل المقصود. فينظر إذا كان التقصير شاملا لأكثر الرأس كفى، وإلا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزع الفقراء. عندك سؤال؟
يا شيخ جزاك الله خير، أعطاني واحد 5000 ريال على أن يطلع لها أرض، وبعدما طلعت الأرض سلم لي الفلوس، وبعدما مضى عليها فترة كل يوم وكل ليل يقول رد علي فلوس اللي عندك، وجاني ليلة وأنا زعلان وقلت ترى فلوسك حرام من علي الذي عندي، والآن أسأل جزاك الله خير.
تسأل الآن هل الفلوس تحلك أو لا؟
نعم.
إذا كان بينكم اتفاق على أنه إذا خشت الأرض فلك 5000،
نعم،
فهي لك حلال. أما تحريمك إياها فيلزمك عنه كفارة يمين، يعني أن تطعم 10 مساكين صاع ونصف، كل صاع لأربعة. نعم، من الرزق.
وهذه سؤال،
لا السؤال الثاني بعدين، لأن كل واحد سؤال لأنه الناس كثيرين. نعم.
فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولك، يعمد بعض الخطباء في خطبهم ذكر بعض الجرائم التي تحصل بين الزوجين أو تحصل في الأسواق أو كذا، فهل هذا العمل يعتبر من إشاعة الفاحشة بين المسلمين؟
الذي أرى للخطبة أن لا يثيروا شيئا في الخطبة على التي يخطبون بها أمام الناس إلا إذا اشتهر الشيء وكثر وشاع، أما إذا كان في قضية واحدة وهي مما ينكر إنكارا عظيما فإن الواجب أن الإنسان يتصل بهذا الذي حصل منه هذا الشيء وينصحه، لأن الشيء إذا ذكر صار حديث الناس، وإذا لاكته الألسن سهل على النفوس فيحصل في هذا مفسدة أكثر مما يحصل من المنفعة. أما لو اشتهر مثلا فهذا لا بأس، وكذلك لو كان هذا الشيء مخالفا لأمر معلوم مثل قضية بريرة رضي الله عنها حين جاءت إلى أم المؤمنين عائشة تريد منها الإعانة على قضاء دين مكاتبة كتابتها، فقالت عائشة على أن يكون الولاء لي، ولكن أهل بريرة أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أي لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشرع للناس هذا الحكم، أو أن يبين للناس حكم هؤلاء الذين اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله وأن شروطهم باطلة. فعلى كل حال أرى أن المنكرات التي تكون من أفراد ولا تشترط الناس الأولى أن لا تنشر بين الناس لئلا تلوكها الألسن فيسهل على النفوس هذه المنكرات، وأما إذا شاعت وانتشرت فلا بد من الكلام عليها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي صفات غسيل الميت؟
إيش؟
صفات غسيل الميت، غسيل الميت.
نعم.
وبعدين عندنا أحيانا لما يموت الميت يتجمعون أهله يقبلونه.
نعم.
هل هذا جائز؟
أما تقبيل الميت بعد موته فلا بأس به، لأن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته وقد غطي صلوات الله وسلامه عليه، فكشف عن وجهه وقبله. وأما كيفية تغسيل الميت فالميت إذا مات يوضع على سرير التغسيل ثم يبدأ بغسل فرجه وما كان فيه، ولا ينظر إليه، يعني يجعل غطاء فيدخل الغاسل يده من تحت هذا الغطاء ويصل فرجيه القبل والدبر، ولا يمسهما بيده أيضا بل يجعل على يديه خرقة، فإذا فرغ من ذلك فإنه يأخذ خرقة مبلولة ينظف بها أنف الميت وفمه عوضا عن المضمضة والاستنشاق، ثم يصل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم رأسه ثم رجليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ويكون حينئذ قد أعد ماء فيه السدر فيضرب السدر بيديه ويخبط حتى يكون له رغوة، فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأس الميت، ثم بعد ذلك يغسل بقية البدن بالسدر. وعلى حسب حال نظافة الجسم، إذا كان الجسم نظيفا فالمرة والمرتين والثلاث يكفي، وإذا كان غير نظيف ويحتاج إلى زيادة غسل فإنه يغسل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ثم ينشف بثوب ثم تطوى عليه أكفان. أي طهارة؟
الوضوء كمسان على الوضوء
الغاسل يعني؟ لا ليس بشرط. نعم. يعني لا يشترط أن يكون غاسل على طهارة، لكن العلماء قالوا إن الجنوب لا ينبغي أن يكون حول الميت لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب. نعم.
فضيلة الشيخ،
لا سألته،
لا ما سأل. فضيلة الشيخ، عندي بنت بغيبوبة، وإذا ما عفاها الله والله يفعل ما يشاء ويريد، هل أدفع برمضان عن وهي بغيبوبة الشهر؟
نعم، إذا كان في غيبوبة في شهر رمضان.
نعم.
فإذا عفا
تسع شهور يطال عمره.
تسع شهور. فإذا عفاها الله.
الله كريم.
وقدرت أن تصوم فهذا المطلوب. وإلا يطعم عن كل يوم مسكين.
عافاك الله.
وإن توفيت قبل ذلك يطعم عن كل يوم مسكين.
جزاك الله خيرا.
نعم.
بسم الله. ورد فضيلة الشيخ في الحديث حديث علي رضي الله عنه حين طرق بابه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصليان؟ الحديث الصحيح. استشهد علي رضي الله عنه بالمشيئة كما هو معروف أن أرواحهم بيد الله عز وجل. يقول ابن القيم أن احتجاج علي رضي الله عنه صحيح، ويقول فضيلتكم أيضا في التعليق على ذلك في التقريب التدمرية: ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وهو خارج قارئا قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟
نعم.
جزاك الله خير.
وجه ذلك أن الأولى بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: ألا تصليان، أن لا يقولها هكذا يحتج بالقدر، وإنما يختار عبارة أخرى أحسن من هذه العبارة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه حين احتج بالقدر، وهذا يدل على ما ذكر في تقريب التلمورية أن الاحتجاج بالقدر على شيء مضى أنه لا بأس به، ويكون الإنسان إن كان ذلك معصية يكون نادما تائبا، وإن كانت غير معصية كترك قيام الليل فإنه يكون تاركا للأفضل.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا فضيلة الشيخ، هناك شيء يعني اشتهر واستفاض الآن، وهو ما يسمى بالسلام والتطبيع والصلح والاعتراف باليهود، فيريد الإنسان أن يعرف حكم ذلك، لأن التحاليل أحيانا يعني تتعارض، فيريد الإنسان يكون على بينة لئلا يعني يعتقد شيء يدين فيه الله سبحانه وتعالى أو يتكلم بشيء إلا وهو يعني شيء صحيح سمعه من أولي العلم حفظكم الله.
أولا، قول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولكن الذي تريد، المعنى الذي تريده هو قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن مبين لكل شيء. وأما قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهذا في قوم يذيعون ما يسمعون من خير أو شر أو خوف أو أمن، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكون مذياعا كلما سمع من خبر خوف أو أمن أو خير أو شر أداء، بل قد يكون من الخير أن يكتم هذا الخبر الذي حصل. ولهذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى لا يعلم ما يريد. وأما ما يتعلق بالصلح مع إسرائيل وما أشبه ذلك فالأمر ليس إلي ولا إليك، هذا أمر يتعلق بالحكومات، ولعله يأتي اليوم الذي يكون إن شاء الله فيه تصفية اليهود والنصارى أيضا من هذه الجزيرة العربية وما حولها، حتى يخلص الله من شر هؤلاء. ثم أبشروا أيها المسلمون بأنه سيكون بيننا وبين اليهود مقتلة عظيمة يكون فيها الهزيمة والذل والعار على اليهود، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون بيننا وبينهم مقتلة عظيمة، حتى إن اليهودية لا يلوذ بالشجرة فتقول يا عبد الله هذا يهودي تحتي فاقتله، إلا شجرة الغرقد فإنه من أشجارهم فلا يخبر عنهم. ونحن إن شاء الله تعالى نرتقب النصر الذي يكون للمسلمين على أعدائهم من اليهود ومن النصارى. ولا تنسى فعل النصارى في بلاد أخرى كالبوسنة والهرسك، وكذلك أيضا في أماكن كثيرة من غير النصارى أيضا من الوثنيين والمشركين كمثل كشمير وغيرها. فالمهم أن المسلمين الآن تكالبت عليهم الأعداء، ولعل هذا إن شاء الله تعالى مفتاح للنصر والفرج، فانتظر. أما ما يتعلق بالحكومات فأمره إلى الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يهديهم لما فيه الخير والصلاح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل مرور المرأة يقطع صلاة المرأة؟ وإذا كان الجواب بنعم فكيف يوجه حديث أبي ذر في مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم؟
نعم.
فقيده بالرجل حفظكم الله.
نعم، المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل. وتوجيه الحديث الذي ذكرته هو أن الأحكام التي تذكر للرجال تثبت للنساء إلا بدليل، والأحكام التي تثبت للنساء تثبت للرجال إلا بدليل. هذا هو القاعدة وهو الأصل. فإذا لم يكن هناك دليل صريح يدل على أن مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة، أو مرور الكلب بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة، أو مرور الحمار وأريد بالكلب الكلب الأسود أو مرور الحمار لا يقطع، يعني قد يقول قائل مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة لأن نفس المرأة لا تتعلق بأختها بخلاف مرور المرأة بين يدي الرجل، لكن يرد على هذا الكلب الأسود والحمار، هذا لا يفترق فيه الرجال والنساء. فالصحيح أنه عام للرجال والنساء، وأن تقييده بالرجل كغير من النصوص الكثيرة التي تذكر الحكم معلقا بالرجال أو معلقا بالنساء، والأصل تساويهما في الأحكام. نعم، الجنس ألف الرجل للجنس. نعم.
فضيلة الشيخ، أثابنا أثابكم الله، في توفى والدي وأوصى بثلث ماله صدقان، استحصل من المبلغ تقريبا 13,000، الباقي تقريبا له ديون وحاجات يعني قارب حدود 75,000 إذا المبلغ، ممكن على فترات طويلة استحصل مبلغ، فما هو أنسب شيء ممكن أن نعمل في هذا الوصية هذه؟
هو قال صدقة؟
إيه، ثلث المال صدقة عنه، ثلث المال صدقة عنه.
هذه بارك الله فيك، أما ما حصلتم الآن من ماله فأرى أحسن ما يكون تجعلونه في مسجد، في عمارة مسجد، شوفوا مسجد وعمارة تشاركون فيه، لأن المسجد صدقة جارية كل المسلمين ينتفعون به في كل وقت وحين. وأما ما يؤخذ من الديون فإذا كان الذي يؤخذ شيئا يسيرا مثل 100 ريال يكون له منها 33 ثلث، تأخذ مثلا 30 ريال يكون للثلث 10، فكل ما أخذتم طلعوا ثلثه صدقة على الفقراء والمساكين.
طيب لو نجمع المبلغ على أساس شوف يكون صدقة جاهزة، المبلغ ما يروح مرة واحدة ينفع نحط الأشياء ونحاول ننمي منه المبلغ
هذا، ما تدرون بارك الله فيك، هل أنت تضمن نفسك أنك تتبقى حتى تنمي هذا المال؟ وهل أنت واثق أنه سيربح هذا المال؟ ربما يخسر، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف بالأثاث على هذه الصفة. الثلث لازم ينفذ على حسب ما وصى به الموصي، والحمد لله إذا قدر أنه نفذ المال فالدعاء له أفضل من هذا. هنا
أخ الله عنك يا شيخ، حكم قول مادة القرآن أو المادة قرآن؟
إيه، لا أرى فيها شيء، لأن معنى المادة يعني الدرس، ما هم يريدون المادة المخلوق، والقرآن تعرف أنه ليس المخلوق. لكن يريدون بهذا قطعا الدرس فلا بأس به.
شيخ أحسن الله إليك، من شرط التقابض
يعني إيش التقابض؟
التقابض في المال، يعني إذا كان بيني وبين أحد العملاء مثلا أو كمثال مثلا بعض الدول فرضت على رعاياها المغتربين أن تحويل إلزاميا.
تحويل إيش؟
تحويل إلزامي.
نعم.
وهو أن يحول المغترب مبلغ من المال لهذه الدولة لكي تستفيد منه، ولكن عند التحويل يكتب لك سند بصرفه مثلا في هذه الدولة وأنت بعيد عنها، وقد أشكل على كثير من الناس هذه المسألة، فهل يعني نلتزم بهذا؟
يعني أنت ستدفع دراهم سعودية.
نعم.
ستدفع دراهم سعودية.
نعم.
وتحول في بلدك إلى دراهم محلية.
نعم.
يعني على وجه لا لا تتمكن مما سوى هذا.
نعم.
يعني ما يمكن إلا هكذا.
لا يمكن إلا هكذا.
إذن هذا ضرورة ولا بأس. نعم. يعني لا بأس إذا أجبرت على أن تدفع دراهم سعودية هنا وتحول هناك إلى دراهم محلية.
نعم.
فلا بأس. اتقوا الله ما استطعتم.
شيخ عبد الله عنك، إذا تكرر من الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله يعني كثيرا مع أنه يعتقد في قلبه وجود التحاكم إلى ما أنزل الله، ما الحكم في هذه المسألة؟
هذه المسألة يا ابني أو يا أخي مسألة ما هي هينة، ولا يمكن يحكم فيها بوجه عام، لأنه إذا حكم فيها بوجه عام أو أفتي فيها بوجه عام فهمها بعض الناس على غير المقصود، فإذا خالف الحاكم شيئا يعتقده هذا الرجل أنه هو شرع الله قال إنه كافر، مثل ما يوجد الآن في الجماعات التي تكفر ولاة الأمور وتقول لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله وهم لم يمحصوا المسألة ولم يدروها. فلذلك أنا أرى أن سد الباب في هذه المسألة أولى، سد الباب في هذه المسألة أولى لئلا يفهمها الناس على غير مراد المفتي، ولئلا يتخذها الإنسان وسيلة إلى القيام على الحكام في بلادهم، وهذه مسألة كبيرة كما تعرف. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذه المسألة عند الآيات التي في سورة المائدة، فبإمكانك أن ترجع إلى ما قاله العلماء في هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ حفظكم الله، ما حكم القسم بهذه الكلمة لعمرك التي نسمعها كثيرا في أبيات الشعر مع بيان الدليل؟ وقال بعضهم بجوازها بحجة أنها كانت تقال بين السلف ولم ينكروها.
أما إذا كانت من الله فهذه جائزة، وفي القرآن لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. أما إذا كانت من المخلوق للمخلوق فهي ليست القسم التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف له صيغة معينة يبدأ بالواو أو بالباء أو بالتاء، أما لعمرك فليست قسما صريحا، ولهذا جاء في الحديث لعمري، وجاء أيضا في الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يقولون لعمري. أما لعمرك فلا أذكر الآن أنها وردت عن السلف لا مقالا ولا إقرارا، لكن لعمري وردت، وأظن أنه لا فرق بين لعمري ولعمرك، لأنها كلها عمر إنسان مخلوق. نعم.
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، ما حكم الحيوانات المحنطة مثل التي تكون في المدارس؟
نعم.
وهل يجوز الاحتفاظ بها في المنزل على هيئة تحف وزينة؟
الحيوانات المحنطة إن كانت مما يؤكل وذكيت بدون أن يقطع رأسها ثم حنط فلا بأس بذلك ولا أشكال فيه، لأن إضاعة المال الذي يكون في هذه الحال شيء يسير لا يضر. المال الذي يفوت على الإنسان إذا حنطها مال يسير لا يضر، وربما تكون المصلحة منها تؤدي إلى أن يكون هذا ليس إضاعة مال. أما إذا كانت من الأشياء المحرمة فإنها إذا حنطت ستبقى نجسة، ستبقى نجسة، والاحتفاظ بالنجس لا يجوز، لأن النجس المطلوب إزالته والتخلي منه. ثم إنها إذا احتفظ بها ومسها الإنسان وهو رطب نجست، أو مسها وهي رطبة نجست، فلا فائدة منها.
طيب حكم وضعها في
الناس، لكنها هي ليست بصورة كما يظن بعض الناس، يظن أن هذه مثل الصورة التي يصورها الآدمي، وليس كذلك، هي خلق الله عز وجل.
طيب وضعها في المنزل
يا شيخ كما قلت لك، وش الفائدة منها؟
للزينة فقط.
الزينة فقط من الحيوان اللي يؤكل أو لا يؤكل، عرفت التقسيم،
من هذا ومن هذا.
لا، الذي يؤكل كما قلت لك إذا ذكي ولم يقطع رأسه ثم بعد ذلك حنط فلا بأس، لأنه الآن طاهر ليس نجسا، لكن الذي لا يؤكل نجس. نعم نجس، إلا أن العلماء استثنوا ما لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة، واستثنوا أيضا ما مما يعيش في البر ما ليس له دم يسير، قالوا إن ميتته طاهرة لأدلة الموردة في ذلك.
فضيلة الشيخ حفظك الله، سؤالي هو كيف تزكى عروض التجارة؟
عروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للتجارة، يعني ليس له غرض إلا أن يتجر بها، تزكى إذا حال الحول، قدرت قيمتها بما تساوي وقت حلول الزكاة، سواء كانت مثل ما اشتراه أو أقل أو أكثر. فمثلا لو كان عند إنسان أرض اشتراها للتجارة، اشتراها مثلا ب10,000، وعند تمام الحول حول زكاته بلغت صارت تساوي 20,000، فإنه يجب أن يزكي 20,000. وإذا كان بالعكس، مثل أن يكون قد اشتراها 20,000 ثم نزلت قيمتها عند وجوب الزكاة أي عند تمام حول زكاته، فإنه لا يزكي إلا 10,000.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا أو امرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أن أهل العلم فصلوا في ذلك، أي أن إذا جاء الرجل إلى امرأته في أول الحيض أو في فورة الدم يكون الكفارة نصف دينار في أول الحيض إذا كان غير متعمدا، أو فورة الدم دينار، ثم بعد ذلك قرأت أيضا يكون إذا كان متعمدا يكون دينار، فأرجو تفصيل ذلك وجزاك الله خير.
وطء الحائض محرم لقول الله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولأن وطء الحائض مضر على الرجل والمرأة، والأصل فيما كان مضرا أن يكون حراما لقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولكن إذا جمعها في حال الحيض في أولها أو في فورها أو في آخره فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة أو لا، وهذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، فمنهم من صحح الحديث وأخذ به وقال يلزمه دينار أو نصفه على التخيير، ومنهم من قال إنه على الترتيب حسب ما قلت إنه إذا كان في فور الحيض فهو دينار وفي أولها وآخره نصف دينار، ومنهم من قال إنه على التخيير مطلقا، والاحتياط أن يتصدق الإنسان بدينار كامل أي بما يقارب نصف جنيه سعودي من الذهب، هذا هو الأحوال. هنا
سماحة الشيخ وفقنا الله وإياكم، ما هو القول الراجح في الخضر عليه السلام، هل هو نبي أم رسول، وما صحة ما يقال أنه حي إلى اليوم ويظهر لبعض الناس أحيانا، لأن كثيرا من الناس اغتر بهذه القصة على أن الأولياء لهم مقام فوق مقام النبوة، حتى قال قائلهم مقام النبوة في برزخ ويقى الرسول ودون الولي، أفتونا مشكورين.
قولك في السؤال عن خضر هل هو نبي أو رسول، هذا ليس هو الخلاف، الخلاف هل هو نبي أو ولي، يعني ليس بنبي، والصحيح أنه ليس بنبي، وأن الله تعالى أعطاه علما لا يعرفه موسى من أجل الامتحان والاختبار، لأن موسى قال عليه الصلاة والسلام لا أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم منه، فأراد الله تعالى أن يبين له أن من أهل الأرض من هو أعلم منه، وهو أعلم من موسى بما علمه الله من قصة السفينة والجدار والنفس التي قتلها فقط، وليس أعلم منه بشريعة الله. ثم إن القول الراجح أنه ليس بحي، بل هو ميت في وقته كغيره من الناس، ولو كان حيا للازمه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤمن به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى جميع الناس، ومن المعلوم أنه لم يأتي إلى الرسول ولم يقل أحد من الصحابة أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، فلو قدر أنه موجود فإنه يكون قد مات. فعلى كل حال الصواب الذي لا شك فيه عندي أن الخضر قد مات، وأن موته كان مثل ما يموت الناس في ذلك الوقت، وأيضا الصحيح أنه ليس بنبي، إنما هو رجل أعطاه الله تعالى علما في أشياء معينة ليتبين لموسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الأرض من هو أعلم منه في بعض الأمور. وأما من زعم أن الولي أفضل من النبي فإنه كافر، لأن النبيين هم أعلى طبقة من طبقات بني آدم، ثم إن النبي جامع بين النبوة والولاية، والرسول جامع بين الرسالة والنبوة والولاية، والقائلون بأن مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي كاذبون في ذلك، فأفضل طبقات بني آدم هم النبيون، وعلى رأسهم الرسل، وعلى رأس الرسل أولو العزم 5، ثم بعد ذلك الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحين. من هنا
في مسألة السلام مع الكفار، بعضهم يذكر أن هذا كفر مطلق.
أنه إيش؟
أنه كفر مطلق.
اللي هو
السلام مع الكفار.
السلام معهم؟
إيه.
ولا عليهم؟
السلام عليه.
إيه. يعني إذا سلمت على كافر فهو.
لا لا، معاهدة.
ها؟
معاهدة معهم.
الصلح. الصلح.
بعضهم لا.
نعم. يا أخي هذه المسائل يجب أن الإنسان يتكلم فيها بعلم. يجب أن يتكلم فيها بعلم. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد قريشا 10 سنوات حتى نقضوا العهد، ثم غزاهم ففتح مكة. والصلح مع غير المسلمين، ذكر أهل العلم أنه يجوز عند العجز عن قتالهم، لكن منهم من قيده ب10 سنوات، ومنهم من قال إنه يجوز غير مقيد، ثم إذا حصل للمسلمين القوة فحينئذ يغزون الكفار إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. ومثل هذه الأشياء يجب أن الإنسان يتكلم فيها بعلم لا بعاطفة، وإلا فنحن نكره الكفار كلهم، ونود أن كلمة الله العليا في كل مكان، لكن كون نتكلم بمجرد العاطفة المبنية على جهل هذا لا يجوز. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وانظروا إلى كلام العلماء السابقين في كتاب الجهاد في باب الهدنة كيف فصلوا فيها وبينوا. وأما من قال إن الصلح مع الكفار إنه كفر فهذا غلط، نعم لو أنكر إنسان فرض الجهاد ثم علمناه بالأدلة الدالة على أن الجهاد فرض ثم أنكر فهذا هو الذي قد يقال بكفر. نعم.
الشيخ زيارتكم من شرورة جينا نسلم عليكم شرورة جزاكم الله خير.
عليكم وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نجد كلمة صاد بعض الطلاب يكتبون أو أكثرهم يكتبون صاد أو صلعم أو نجد بعض الكتب
عند ذكر النبي.
إيه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
بدل ما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلعم
صلعم أو صاد. إيه كذلك رضي الله عنه يكتب مثلا عين أو مثل علي بن أبي طالب.
لا علي بن أبي طالب مو هو رضي الله عنه
كرم الله وجهه
يكتبون العين ضمزا إلى عليه السلام بدل ما يقول عليه السلام يكتب العين
أو كذلك كرم الله وجهه بالنسبة لعلي بن أبي طالب.
أنت ما شاء الله جمعت عدة أسئلة
سؤال واحد هو جامع واحد
على كل حال لا ينبغي للإنسان عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب صاد ولا صلع وكره علماء المصطلح أن يفعل ذلك وقالوا إما أن يكتب صلى الله عليه وسلم وإما أن يدعها أن يدعها ما يقول شيء ويجعل الصلاة من القارئ أو من السامع. وأما الإشارة بالعين عن عليه السلام فهذه أهون من الإشارة بالصاد عن صلى الله عليه وسلم. ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا قلت علي رضي الله عنه فهو أحسن من قولك عليه السلام وأحسن من قولك كرم الله وجهه لأن الرضا عن العبد هو أعلى المقامات وأفضل ما يكون للإنسان. ولهذا قال الله عز وجل لأهل الجنة ماذا تريدون فيذكرون نعم الله عليهم فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فرضا الله عن العبد هو الغاية العظيمة لكن من جهل الرافضة صاروا يقولون لعلي عليه السلام أو نعم أو كرم الله وجهه. هنا
الطلاب إلزامهم على الطلاب بالنسبة للإملاء ما تتلم
الطلاب يقال اكتبوا صلى الله عليه وسلم والأحسن أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا علمنا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير أنا صار عندي مرض في رمضان ولا صمت رمضان أباك تفيدني فادك الله.
إلى الآن ما صمت رمضان إلى الآن؟
لا شهر واحد هو اللي مرضت فيه.
ايه اقول ما قضيته حتى الآن؟
ما قضيته.
ما قضيته؟
لا
الآن الحمد لله عندك الشتاء نهار قصير وبراد صوم الشهر
جزاك الله
وليس عليك إلا الصيام
جزاك الله.
نعم
يا شيخ عفى الله عنك ما رأي فضيلتكم فيما يقوله بعض العامة عن الملتزمين الذين يضعون الإزار إلى نصف الساق
الذين إيش؟
يضعون الإزار إلى نصف الساق بأنهم مخالفين أو مبتدعين بهذه السنة وقد يحذرون أبناءهم من مجالسة أي شخص يضع إزاره إلى نصف الساق.
أرى أن هذا جهل جهل منهم بالسنة فالذي يقول إن رفع الإزار أو السروال أو الثوب إلى نصف الساق ليس بالسنة جاهل بالسنة بل ولا شك أنه سنة لكنه سنة غير واجبة. يعني لك من نصف الساق إلى أدنى إلى الكعب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن من نزل ثوبه إلى ما دون الكعب وسكت عن الباقي ومن المعلوم أن الصحابة كان تنزل ثيابهم إلى أسفل من نصف الساق. أعرفت هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحد شق إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده إلا أن أتعاهده. ولو كان إزاره إلى نصف الساق لكان لو نزل إلى الأرض لبدت عورته، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون هذا وهذا. والناس في هذا ثلاثة أقسام: قسم متشدد يرى أن هذه علامة المؤمن، وأن من لم يكن ثوبه إلى نصف ساقه ففي إيمانه نقص، ومنهم من على ضد ذلك يرى أن نصف الساق أنه شهرة وأنه لا ينبغي، وربما أنكر السنة كما قلت في هذا السؤال. ومنهم وسط يقول السنة إلى نصف الساق، ولكن لو نزل إلى أسفل ولم يتجاوز الكعب فلا بأس به، ولا يقال إن الإنسان هذا ليس عن السنة ولا الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ونعلم من هذا الحديث الثابت في الصحيحين أن إزاره ليس إلى نصف ساق، لأنه لو كان إزاره إلى نصف ساق واسترخى عليه حتى يصل الأرض أو ينزع عن الكعب لازم من ذلك إيش؟ بدو العورة. نعم نعم.
الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
حل الله لنا الميتان الجراد والسمك اللي في البحر.
نعم.
هل يكون جميع من ما في البحر حلال يا شيخ؟
اي نعم.
يكون ما هو الضابط هذا الشيء؟
كل ما في البحر حلال. واستمع الى قول الله تبارك وتعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيد البحر ما اخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا.
والغياس الحشرات يا شباب، الجراد
حشرات
الجراد ما لا نفس لو سائل.
تبي تاكل الصراصير يا شيخ؟
ما ندري.
لا لا لا،
الصين ياكلوها يا شيخ.
ها
الصين ياكلوها
يا شيخ؟ الصين كلهم ياكلون الليمون.
ننكر على مشهد
الله يهديهم المسلمون قبل
ننكر يا شيخ؟
لا لا، ما تقاس ما تقاس.
أقول هل ننكر عليهم؟
تنكر عليهم انهم ياكلون الصراصير وهم كفار؟ انكر الكفر قبل، لكن ان اطبخوا لك صراصر لا تاكلها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قص الشعر للفتيات والنساء؟
ايش
حكم قص الشعر للنساء
ايه؟
والفتيات.
اما الرجل فله ان يقص راسه وله ان يحلقه، واما المراه فإن قصت رأسها حتى يكون كرأس الرجل، بمعنى رفعت القص أو قصته على صفة ما تفعله الفاجرات أو الكافرات فهذا حرام. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وأما الثاني فلقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أما لو قصته قصا يسيرا للتجمل للزوج على وجه لا يشبه شعر الرجال ولا شعر الفاجرات والكافرات فقد اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله، منهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه جائز، والأقرب عندي أنه جائز لكن عدم القص أولى وأحسن. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، كثيرا من الناس ينطقون عبارة أرجوك افعل لي كذا وكذا، فهل في هذه الكلمة شيء من الشرك؟
لا، هذه الكلمة لا بأس بها، أن تقول الإنسان أرجوك تفعل كذا، مثل قولك أؤمل منك أن تفعل كذا وكذا، ولا حرج فيها.
كون الرجاء يطلب من الله سبحانه وتعالى.
أي الرجاء يكون من الله ومن غيره، ما في معنى.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
امرأة عليها قضاء من رمضان وصامت أيام وهي في شك هل هي أكملت الأيام التي أفطرت أو ما أكملت، فماذا تفعل في هذه الحالة؟
إذا قضت المرأة ما عليها من الصيام ثم شكت هل أكملت ما عليها أو لا، فإن كانت ذات وسواس فإنها لا تلتفت لهذا، وقد انتهى القضاء ولا حاجة إلى الرجوع إليه. وإن كانت ليست ذات وسواس وأن شك هذا حقيقي فلا بد أن تقضي ما شكت فيه.
تقدر الأيام؟
أي نعم تقدر الأيام. لكن ما لم تكن ذات وسواس، لأن صاحب الوسواس إن شاء الله العافية لو طاوع نفسه وأتى بما شك فيه جلبت له شكا آخر. نعم.
فضيلة الشيخ، واسم اللبل في الوجه بالنار إيه؟ واسم اللبل في الوجه بالنار هل هو حلال أم حرام؟
لا، لا يجوز أن توسم البهائم في وجوهها،
لحيث أنه يفرق بين القبائل يعرفون حلالهم بهذا الوسم.
القبائل بارك الله فيك يجعلون الوسم الخاص بهم إما على الرقبة وإما باليد، المهم مكان آخر غير الوجه.
جزاك الله.
والأخ موسى يشير إلى أن اللقاء قد تم بالأذان للصلاة. نسأل الله تعالى تقبل منا منكم ويرزقنا لكم العلم النافع والعمل الصالح. الله يبارك فيك.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
جماعة من الشباب خرجوا إلى البر، وعند وجوب صلاة العصر تقدم أحدهم وصلى بالبقية بلا أذان ولا إقامة، مع أنه كان ناسيا، فما الحكم مع أنه لم يتذكر أنه نسي الأذان والإقامة إلا بعد التكبير؟ الحكم أن الصلاة صحيحة حتى لو تعمد، فالصلاة صحيحة، لأن هذا الأذان والإقامة واجب للصلاة لا واجب فيها. وهناك فرق بين الواجب للصلاة والواجب فيها، عرفت؟ طيب لخص.
من المعلوم أن الذبح لغير الله لا يجوز في بعض البلاد، لا سيما البادية، تنذر عجوز أو ما أشبه ذلك، لأن هذا التيس أو هذا الخروف مثلا تقول مثلا للأولياء، ومعناها أنها تجعل الناس يأخذونه يعني لينزو على إناثهم من البهائم حتى يموت. فإذا مسحت بأن ذلك شرك وتابت إلى الله، فما حكم هذا المنذور وهو حي؟ هل يعود حلالا ولا كيف يكون؟
إيه، هذا يعود حلالا لأنه لم يذبح حتى الآن، فهو حلال. لكن غريب أنه إذا صار منذور للميت يتسابق الناس عليه.
ما هو هم يتسابقون، بس يحتاجون إليه،
ما يتسابقون أشهر. هذه انتهت الأسئلة. سليم، إذا نذر رجل أنه إذا فعل ذلك المحرم فعليه نذر لله أن ينحر ناقة كأن ينذر أن أين؟ نقول إذا نذر نذرا محرما حرم عليه الوفاء به وعليه كفارة يمين. وهذا يقول أم نايف، ما حكم التداوي بدم بعض الطيور وهو ما يسمى بالغرنوك، حيث يصاد بعد ذلك ويذبح بسرعة ويعطى دمه للطفل المصاب؟ أولا، لا يجوز أن يتداوى الإنسان بالدم شربا، لأن الله حرمه في كتابه: حرمت عليكم الميتة والدم. وأما مسحا من خارج الجلد فإن ثبت أنه نافع فلا بأس، لكنه عند الصلاة يغسله، وإن لم يثبت أنه نافع فلا يجوز. وهذا يقول عبد الله الأسيد، نعم، لقد نويت شراء سيارة من شركة بمبلغ وقدره على أقساط شهرية تبلغ 120,000، ها؟ 1200 ريال. فأتاني شخص وقال خذها باسمك وتنازل لي عنها بنفس القيمة وأزيدك بالقسط 300 ريال، فما حكم هذه الزيادة؟ حكم هذه الزيادة بعد ما تشتريها تبيع عليه من جديد، لأنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا قبل أن يتملكه.
لكن كتبت باسم الشيخ وقال كتبت باسم السيارة، قال لي عطني 300 يعني
يدفع
هو
الأقساط. لا، تكتب باسمه عقد جديد. اي نعم. هذا علي القحطان، علي القحطان، نعم. ما حكم النفث عند النوم في النهار؟ هل هو كما في الليل أفيدونا أم هناك حديث يخص أو أنه يقول الليل. الظاهر أن هذا خاص في الليل فقط. قلنا يشترط في المستشار أن يكون أمينا وأن يكون ذا رأي، وقلنا أن الأمانة لا تكون إلا عن دين، فهل يعني ذلك أننا لا نستشير أحدا من أهل الكتاب، وخاصة إذا كان معروفا بالحكمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. إذا استشرته فيما يتعلق بأمور الدين فهذا لا يجوز، أما في أمور الدنيا فهو أمين إن كان أمينا، وإذا لم يكن أمينا ما استشار. ما حكم هذا آدم محمد علي، ما حكم من يأتي من يأذن للجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خذ الورقة. ما حكم من يأذن للجن أن ينزل على زوجته ويخبرنا أخبار بواسطة تلك المرأة؟ وما حكم ما تأخذ هذه المرأة من الجن مكافأة لنزولهم عليها؟ ضيوف يعني ولا شلون؟ ينزلون على المرأة ضيوف حجيب ضيف، وش ضيفه؟ وش ضيفه؟
الجن إذا أراد أن يخبر للناس يعني أحوال غيبية
هنا
استأذن للإنسان،
يقول للرجل أريد أن أنزل ضيفا على زوجتك، فيقول نعم.
بعضه
يوافق
وبعضه لا
يوافق. نعم، إذا وافق الزوج أن ينزل الجني على امرأته ضيفا، فما الذي تضيفه؟
لا ما تضيفه، ما هي ما
مش ضيف، أكل ولا شرب؟
لا ما تعطيه أكل ولا شرب، إنما يعني ينزل عليها ويخبر الأخبار.
ها يعني يتلبس بها؟
أين
يدخلها يعني؟
لا ما يدخلها.
ما يقول يقعد على الكرسي. يقعد على الكرسي.
ينزل عليها الجن يعني؟
ينزل عليها كالكرسي يعني؟
ها؟
يتكلم على لسانها.
لا ينزل عليها كأنه كالكرسي. الناس إذا أتوا بأشياء يحطون عندها ويأخذها الجن، وثم يخرج من البيت.
لكن الجن منفصل عنها.
أين منفصل عنها؟
جالس على الكرسي.
لا جالس على المراتي.
المرأة نفسها.
يعني المرأة تخبر أنها يعني كرسي، كأنه ثقله يعني.
كأنها كرسي، كأنها كرسي له. ها؟ حجرها. لا مو على رأسها.
لا. كان هي يعني تضطجي وتجلس عليها. أحيانا تقول أنها تجلس على رجليها وأحيانا تجلس على ظهرها.
ما سمعنا بهذا.
ومنتشر في بلاده.
عجيب والله. والجن يخبرها بالأشياء البعيدة
الناس يأتون إلى تلك المرأة ويسألون عن أشياء، يعني واحد إذا كان مريض يسأل عن مرضه، وإذا كان له غيبة يعني شيء ضاع يسأل عنه
وتخبره.
إيه؟
سبحان الله. طيب وش صلتهم بالمرأة؟
والناس الذين يأتون يعني يعطون لهذا الجن أشياء مبلغ من الفلوس والدراهم.
يعطون المرأة؟
لا إنما يحطون عند المرأة فيأخذها الجن ويعطيها.
الجن وين يروح؟
نعم
وين يروح الجن؟
إيه يذهب به
إلى
لا ندري.
على كل حال أنا أقول لماذا جاء الجني لهذه المرأة؟ هل هناك مثل وسيلة إنها تذبح مثل الجن أو تدعو الجن أو ما أشبه؟ يعني لماذا جاء إلى هذه المرأة؟
إيه أحيانا يعني بعض النساء تمرض مرض شديد يعني مدة سنوات تستمر معها، ثم بعضها تذهب إلى الجن
يرحمها الجن ويعطيها،
تذهب إلى الجن وتسأل عن مرضها، وبعضها حين ذاك يقول أنك يعني مرضك من قبل الجن، لابد أن يأذن لنا يعني زوجك وننزل عليك. ويعني
والله الشيخ الإسلام رحمه الله قال لا بأس بالاستعانة بالجن بشرطين: أن لا يكون الطريق محرما، وأن لا يستعين بهم على محرم. أن لا يكون الطريق محرما يعني بحيث لا يذبح لهم أو يشركهم مع الله عز وجل، وأن لا يستعين على محرم مثل أقول أنا أريد أن تتلف مال فلان أو تحرق مال فلان أو تقتل دابته أو ما أشبه ذلك.
الذبائح يذبحون
لا الجن.
يأمر
الجن
الإنسان ويذبحون.
إلى هذا حرام، هذا شرك لا يجوز. نعم. يقول: إذا علمت الزوجة بوفاة زوجها بعد خمسة أشهر فهل تعتد؟ الجواب: لا، لا تعتد، لأن وفاة محله، وابتداء العدة من وفاة الزوج لا من علم الزوجة. وكذلك في الطلاق، إذا طلقها فابتداء العدة من الطلاق لا من علمها. وهذا إبراهيم السليمان النجار، إبراهيم بن سليمان إيش النجار. يقول: من المعروف أنه ثبت الدعاء في الركوع بقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وقول سبحان الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهل تجزئ هذه الألفاظ عن قول سبحان ربي العظيم وبحمده أن يقتصر عليها فقط؟ الجواب: لا، لا بد من قول سبحان ربي العظيم، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وهذا وإن كان فيه مقال حديث، لكنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم، فيؤيد هذا. هل في الوجوب تحري القبلة لسجود الشكر؟ ايش هذا؟ هل في الوجوب؟ وش معنى السؤال؟ هل يجب استقبال القبلة في سجود الشكر؟ اي نعم. الذي يظهر لي انه لا بد من استقبال القبلة في سجود الشكر وفي سجود التلاوة، سواء قلنا انها صلاة ام لم نقل. ويرى بعض العلماء انه لا يجب استقبال القبلة في سجود التلاوة وسجود الشكر لانها ليست بصلاة. هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ نعم، اذا كان الغسل عن جنابة يجزئ، اما اذا كان تبرد فلا يجزئ. والدليل على هذا قوله تعالى: وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يكن وضوءا. اما اذا كان التبرد فليس عباده، ولا يمكن ان تجزئ العاده عن العباده. نعم، اذا كان تبرد، اغتسال تبرد يجب عليه ان يتوضا. غسل الجمعه ما اظنه يجزي عن الوضوء، لان غسل الجمعه ليس عن حدث. والدليل على هذا ان صلاه الجمعه تصح وان لم يغتسل حتى على القول بالوجوب. سم عمل صحيح ام لا بد من اللحم؟ يرى بعض العلماء ان ذلك صحيح للضروره. وهذا يقول سليمان الخسي: يقول بعض المؤذنين يمدون فتحة الباء من الله أكبر حتى تصل إلى حد الألف فتكون الله أكبر، فهل هذا جائز؟ وهل معنى ذلك؟ نعم، هذا ليس بجائز، يعني لا يجوز أن يقول الله أكبر، لأن المعنى يتغير، فإن أكبر يقول إنها جمع كبر كأسباب جمع سبب، والكبر هو الطبل. الثالث محمد العنزي يقول: ذكرتم أن الشفاعة تجوز في الحدود ما لم تصل إلى الحاكم، فهل هذا عام في كل الحدود؟ وكيف الجمع بين هذا وبين إنكار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة في الشفاعة، وظاهر الإنكار من الرسول على أنه شفع في حد من حدود الله وليس على أن الأمر وصل إليه؟ اي نعم، لانه شفع في حد من حدود الله بعد ان وصل. ولهذا قال في قضيه صفوان: هلا قبل ان تاتني به. ها طيب لا اللي عندي عليه ان يذبح تلك الشاة بعينها وتكون كالأضحية إذا تعينت أي يضمنها إذا تلفت بتعد منه أو تفريط، وإلا فإن النذر يسقط. نعم، إذا عين شيئا النذر تعين، فإن لم يفعل فإنه يلزمه أن يذبح بدله ويكفر كفارة يمين، وكفارة يمين عن التعيين. إذا تلف بلا تعدوها تفريط فلا عليه شيء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.